أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: اقترضت قرضا حسنا من أخي لمدة 6 أشهر، وعند السداد زدته من تلقاء نفسي 1000 جنيه على مبلغه، وذلك دون علم ولا اشتراط مسبق، فهل هذه المعاملة من معاملات الربا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: هذه ليست من الربا في شيء، ولله الحمد والمنة، لأنها لم تكن باشتراط مسبق بين الطرفين. ولو كانت الزيادة مشروطة عند الإقراض لكانت معاملة ربوية 100%. أما هذه الصورة فليست من الربا في شيء، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد ورد في الصحيح أن جملا كلا يعني تعب لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما في السفر، فأشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بعنيه يا جابر. قال: 100 يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام 100 على أن يدفع له الثمن حين يصل إلى المدينة. فلما وصلوا بالفعل إلى المدينة عليه صلوات الله وسلامه، أعطاه الثمن اللي هي 100، وأعطاه الجمل عليه الصلاة والسلام. أعطاه الثمن وأعطاه الجمل، إذن هو زاده بنسبة 100% عليه الصلاة والسلام، لكنها معاملة مباحة وجائزة، لأنها لم تكن بسابق اشتراط بين الطرفين. إذن معاملتك صحيحة، وهذا من الإكرام ومن حسن المعاملة بين الناس، أن يكون بينهما هذا العفو، وأن يكون بينهما أن تكون بينهما هذه المسامحة. فأنت نحلت أخاك نحلة، يعني أنت وهبته شيئا من تلقاء نفسك على سبيل الإكرام، على سبيل المكافأة، لكنها من غير اشتراط مسبق، فأصبحت مباحة ولله الحمد والمنة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ناخد أول اتصالات النهاردة. السلام عليكم.
عليك السلام، كيف حضرتك؟
مرحبا، حياكم الله.
أهلا بحضرتك. دلوقتي أنا حاطط فلوس في بنك، والفوائد باخدها بتخلص منها،
كويس.
ففي حد سرق مني ملفات مهمة جدا وطالب فدية عشان يرجع لي الملفات دي. فهو السؤال، هل يجوز ادفع له الفدية اللي هو طالبها دي من فلوس الفوائد ولا لا؟
حاضر.
واستاذن لو ينفع اخد تليفون حضرتك.
الرقم يعني؟
الرقم الموبايل.
حاضر. ابشر. السلام عليكم.
الله يعني. السلام وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا معايا.
اتفضلي يا اختي.
ايوه معلش. واحد جاري رمى الطلاق على مرته.
أيوة.
لو رجعها قبل العده، هي بيت ابوها. لو رجعها قبل العده لازم يكتب من تاني ولا ممكن يرجعها من غير كتابه؟ هو كده عارف ان الطلاق وقع.
يعني الطلاق وقع؟
ايوه وقع. قال لهم تطالب طلاق صريح.
ايوه. طب انقضت العده ولا لسه؟
لا لسه ما انقضتش. لو رجعها يكتب من تاني ولا ما يكتبش؟
حاضر. ابشر. اتفضل.
الله يخليك يا عم الشيخ. طب لما احب اتصل بك يا عم الشيخ اتصل بك اعزمني وقت.
خد الرقم الاول من الشباب. بارك الله فيك. تتصل في الليل بقى ان شاء الله بعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الحبيب.
لو سمحت يا عم الشيخ، كنت عايز استفسر في شويه. كنت عايز استورد ادويه من الاردن.
ايوه.
وفي بعض المنتجات تقول ان هي تصنيع اسرائيلي، ده حرام ولا حلال؟ فشوفها ولا لا.
حاضر ماشي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شحيك الله بارك الله فيك.
أنا يا أستاذ محمد.
أنا معي سؤالين جزاك الله خير. السؤال ده هو الشخص استأجر السيارة من شخص، فهذه السيارة انصدمت منه أو تم حادثة، فأنا فوقفت، فهل يلزمه إصلاحها ولا؟ بس هي انصدمت دون قصد. السؤال بارك الله فيك، حكم الطيب المخلط بالكحول هل فيه نهي أو تحريم؟
حكم إيه؟
حكم الطيب اللي هو الناطق المخلط بالكحول. مخلط بالكحول.
حاضر. حاضر يا استاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ شعبان.
اتفضلي يا اختي.
ايوه يا شيخ شعبان، عاوز اسالك سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت، انا كنت عامله عمليه حقن مجهري وحملته شهر واحد.
ايوه.
بس ما كملش.
ايوه.
طب وبينزل دم عليا، ينفع اصلي ولا ما اصليش دلوقتي؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا سامعك.
وطي التلفزيون الله يكرمك.
ممكن اكلم الشيخ تعبان؟
الشيخ معاكي بس وطي التلفزيون بس.
ماشي. لو سمحت، انا صمت التسعه من ذي الحجه وكنت صايمه بنيه برضه عليا ايام رمضان، هل يجوز؟
حاضر.
شكرا يا عم الشيخ.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام. وطي التلفزيون يا بنتي.
يا عم الشيخ انا ممكن اسال سؤال؟
ممكن، بس وطي التلفزيون الله يكرمك.
حكم ان انا عارفه واحد فلوس سلفتها له ومش راضي يديها.
سلفتيه ومش راضي يدفع؟
لا مش راضي يدفع، وبيقول لي يومين ويطنش. بس انا اصلا متجوز وعطيت اسمي ورا جوزي، فانا خايفه ان انا مثلا لو قلت جوزي هيعرف هيطلقني.
طب هو مش راضي يدفع ليه يعني؟
قال لي خدتها وخلاص.
قال لك ايه؟
قال لي انا خدتها، انت ازاي تسلفها لي لما اي حد يقول لك انا كنت اديها له؟ بس انا بصلي وبقول حسب الله ونعم الوكيل بس.
حاضر.
انا عايز اعرف ان انا حكم ان انا بقول حسب الله ونعم الوكيل وانا بصلي، فانا ربنا هيقبل مني ولا لا؟
حاضر. ماشي يا بنتي. حاضر. طيب اخونا المتصل اللي هو كان اول متصلين الله يكرمه، عنده فلوسه محطوطه في البنك وبياخد فوائد، والراجل مشكورا بارك الله فيه لا يريد أن يدخل الفوائد لا على نفسه ولا على بيته، ف فبيتخلص منها، يعني بيتصدق بها أولا بأول للفقراء والمساكين، وهذا شيء طيب وحسن، وإن شاء الله عز وجل يكتب الله عز وجل لك أجر التخلص من المال المحرم، ويكتب لك أجر التخلص من المال المشتبه. الآن ابتلي بأنه فلان من الناس سرق منه ملف مهم أو سرق منه شيء مهم، والراجل للأسف الشديد لا يريد أن يرد هذا الشيء المسروق إلا أن يدفع أخونا فدية. هل يجوز يأخذ الفوائد دي يدفعها فدية؟ آه طبعا يجوز جدا إن شاء الله عز وجل إنك تأخذ هذه الفوائد وإنك تدفعها إلى هذا السارق اللص على سبيل الفدية، نسترد بها مصلحتنا ونسترد بها الشيء بتاعنا المسروق إذا لم يكن هناك أي سبيل آخر لاسترداد هذا الشيء المسروق. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هذا السارق، لأنه مرتكب لحرام ومرتكب لكبيرة من الكبائر ومنتهك لمال أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في بعض الأحيان يكون الشيء المسروق ثمين أثمن من الفلوس، يعني له قيمة أكتر من الفلوس، يعني ممكن يكون برنامج الراجل تعب فيه وعمله على الكمبيوتر، برنامج معين من برامج التشغيل، هذا البرنامج ممكن يتكلف آلاف مؤلفة، لكن اللي سرقوا ربما في بعض الأحيان لا يعرف له قيمة يعني ثمينة، فيكون هذا الشيء أغلى بكتير من 10-15-20 ألف راحوا. فيجوز لك إن شاء الله عز وجل أن تدفع الفدية من هذه الفوائد، وأكثر الدعاء لعل الله عز وجل أن يرد عليك ضالتك وأن يرد عليك هذا الشيء المسروق من غير دفع شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل، يعني الرجل طلق الزوجة واللفظ صريح قال لها أنت طالق، وهذا يعني من الألفاظ الصريحة، بل هو أصرح ألفاظ الطلاق، وهو طلاق منجز يعني يقع في الحال، خاصة إذا كانت الزوجة محلا لوقوع الطلاق عليها، لأنه ربما تكون المرأة حائض في هذه الفترة، والطلاق المرأة الحائض فيه كلام عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وعند شيخ الإسلام ابن القيم، فكلاهما لا يعتد بالطلاق أثناء الحيض ويعدونه من الطلاق البدعي، وإن كان جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة يعتدون بالطلاق الطلاق الحائض، ويقولون هو واقع مع الإثم للمطلق، مع الذنب والإثم للمطلق اللي هو الزوج، لأنه خالف السنة في التطليق. فخلاص إذا كانت العدة ما زالت باقية، لأن عدة المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض عدتها 3 حيضات، فلو أنه ردها قبل انتهاء الحيضة الثالثة فهو يردها بغير شيء، لا عقد جديد ولا مهر جديد، لأنها ما زالت في العدة. أما إذا انقضت الحيضة الثالثة فإنها تكون عدتها قد انتهت، وإذا أرادها وكانت هذه الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية، يعني لسه له باقي عليها طلقة أو طلقتان، ففي حالة ما إذا كانت العدة انتهت يبقى لابد من عقد جديد ومهر جديد. الشاهد مدام هذه الزوجة من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات، لو كانت العدة ما زالت باقية فالزوج يتفضل مشكورا بمصالحتها اللي هو المصالحة العرفية بتاعتنا، ويرد زوجته بغير مهر جديد ولا عقد جديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا في غرفة التحكم يقول افرض يا مولانا يعني هو يريد أن يستوضح للمشاهد طبعا أنه طلقها أثناء الحيض، هل الحيضة دي محسوبة؟ لا مش محسوبة، الحيضة دي ليست محسوبة لأنها ليست حيضة، إنما هي بعض حيضة، وفي الشرع جعلها ثلاثا، يعني لابد أن تكون ثلاثا كاملة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلو احنا اعتدينا بالطلقة اللي هي أثناء بالحيضة اللي طلقها فيها فستكون ثلاث إلا، لكن الشرع اشترط أن تكون ثلاث كاملة، وبالتالي الحيضة الحالية لا تدخل في العدة، إنما نبدأ العدة من أول حيضة بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيستورد أدوية من الأردن، وهذه الأدوية فيها بعض منتجات أدوية إسرائيلية. أولا أقول للأخ الكريم بارك الله فيك، إذا كانت هذه الأدوية أولا مسموح بها حسب جداول وزارة الصحة، فالجواز من حيث المبدأ ماشي ما فيش مشكلة. ثانيا إذا كان المنتج الإسرائيلي ممنوع من ناحية القانون، يعني قانونا حسب اللوائح المعمول بها ممنوع استيراد شيء، أو مثلا ممنوع استيراد أدوية أو منتجات إسرائيلية، في هذه الحالة لا يجوز، لأنك ستعرض نفسك لعقوبة قانونية. أما لو الأمر من ناحية اللوائح والقوانين مباح، فهو في الحقيقة في الشرع مباح. ليه مباح؟ لأنه البيع والشراء مع أهل الكتاب أصلا مباح، فما دام المنتج منتج غير ضار آدميا، يعني ما زال في فترة الصلاحية، وهو منتج معتمد حسب لوائح وجداول وزارة الصحة المصرية ومطابق للمواصفات، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. أما من ذهب في بعض الأحيان في بعض الفترات إلى أنه لا يجوز ترويج المنتجات الإسرائيلية، ليس لكونها حرام في ذاتها، ولكن كان يقصد بذلك المقاطعة لهذه المنتجات من باب الزجر للعدو، ومن باب الإنكار على العدو الذي احتل أرض المسلمين وانتهك حرمات المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد يقول إنه الشخص الفلاني استأجر سيارة من آخر، والسيارة ديت أصابها عطل، صدمت، أصابها عطب وعطل، فالإصلاح على مين؟ الأصل أن الإصلاح على المالك، الأصل يعني هي لو أصابها عطل ميكانيكي أو كهربائي يبقى الإصلاح ده على المالك، إذا كان أنا مستأجرها باليوم فالإصلاح على المالك في هذه الحالة. إنما لو كان المقصود إنه المستأجر هو الذي صدمها بشيء من التفريط أو بشيء من الإهمال أو بشيء من الرعونة من قيادته هو للسيارة، ففي هذه الحالة هو الذي يتحمل، لأنه هو السبب في إلحاق الضرر بها. إنما لو وقع عليه حادث، بمعنى أنه هو ماشي سليم وراكن سليم واقف في الإشارة سليم، وجاءه من صدمه من خلفه أو من صدمه من أمامه، وتقرير الفني للمرور أثبت أنه خطأ على الطرف الثاني، ففي هذه الحالة سيكون تكلفة هذا الإصلاح على الطرف المتسبب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، الحمد لله رب العالمين.
زي حضرتك وزي صحتك؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يكرمك.
شيخ شعبان، انا بالله عليك عايزك تدعيلي، انا في قرب جديد وضيقة شديدة جدا. يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انا جوزي من حوالي شهر ونص مقاطعني وتعامني بالسرقة، وانا يعلم ربنا اني انا مظلومه من التهمه ديت، وقال لي انت خدت فلوس من ورايا وربنا يشهد عليا وعليه ان انا بريئه من الموضوع ده، ومقاطعني هو في اوضه وانا في اوضه ومفيش كلام ومفيش اي حاجه ماشي. فكان في حاجات في الماضي جه ضربني وهني قدام بنتي وقال لي كلام ما يتقالش خالص وبهدلني وشتمني وعايز يمشيني من البيت. ومن ساعتها بمقط يعني هو في حاله وانا في حالي وعمال يتلكك لي على اي حاجه وانا ما بخشش الاوضه خالص نهائي ومحرمني اخش الاوضه اللي هو موجود فيها غير بعد ما بيمشي الصبح. برضه اتهمني تاني اول امبارح ان انا خدت وانا ما خدتش حاجه منه خالص.
نعم
يعلم ربنا يشوف سعداني ان انا بريئه من التهمه دي اللي هو متهمني بيها.
طيب خير وهو
مقاطعني خالص وجاي بقى امبارح يقول انا مش هديكم مصروف من البيت ومش هديكم حاجه وماليش دعوه بيكم. مفيش غير انا وهو والبنت والباقي التانيين كلهم متجوزين.
حاضر يا اختي.
انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ شعبان، ادعي لي بالله عليك.
حاضر.
يفك بنتي ويفك الكرب اللي انا فيه ده. وانا والله والله انا دلوقتي ملتزمه وبصلي وبصوم وربنا يعلم ان انا بريئه من التهمه دي.
حاضر.
هل يجوز يا شيخ شعبان ان هو يقول لي قدام بنتي عندها 14 سنه يعني لا مؤاخذه في اللفظ كلام ما يتقالش خالص حاجات من الماضي؟
طيب
انا الحمد لله ربنا.
حاضر يا اختنا، حاضر يا اختنا، حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
اهلا يا
بنت. 4 اسئله لو سمحت.
كم سؤال؟
4 لو
سمحت. طيب
اول سؤال يا شيخ لو سمحت، كنت بطل وبضعت حصله الحمد لله دلوقتي التزمت يعني الصلوات اللي خفتني دي عامل فيها.
حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت، عندنا في القريه هنا لما يبقى حد ميت يعمل اذان يوم بيروحوا يزوروه بياخدوا اكل وحاجات معاه ويفرجوها على روحه، حاسه ده حرام ولا حلال؟
لا قول السؤال ده ثاني كده.
عندنا في القريه هنا لما يبقى حد ميت مثلا ويكمل اذان يوم لازم بعد اذان يوم بيروحوا ياخدوا عليه يعني ياخدوا اكل وياخدوا حاجات ويفرجوها على روحه.
ايوه ايوه.
السؤال الثاني الثالث يا شيخ لو سمحت.
نعم.
لما يكون عيل عنده يعني عنده 13 سنه وتوفى، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على ما سبق يعني على حاجته وعشان عيشه.
حاضر.
يعني لما يكون برضه شاهد مثلا برضه يتحاسب يعني على الفات مثلا.
حاضر.
والسؤال الرابع يا شيخ لو سمحت.
نعم.
انا ابني متوفي فعلى طول يا شيخ حمدت عليه.
ابن مين؟
واما عايز عليه.
ابنك انت؟
ابني انا متوفى.
ادلي
يمكن 26 يوم من عادة بس على طول يا شيخ اما ابكى عليه وعايزه وانا ما صال على طول اما ادعي له وانا ساجده بس على طول اما عايز يا شيخ.
هو اللي عنده 13 سنة ده؟
هو عنده 13 سنة. مات في تاريخ جاي.
طيب ماشي بنت.
بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر حاضر. امة الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسأل سؤال بس عايز رقم حضرتك اللي مات.
طيب.
السؤال في واحدة متزوجة واحد 15 يعني قاعد معاه 15 سنة. والدكاترة والتحاليل أثبتت إن هو الخلفة منه هو.
أيوة نعم.
ماشي ففي ناس قال لا ده في سحر معمول والكلام ده، هل السحر ممكن يخلي التحليل فعلا إن هي تطلع إن هي مش كويسة؟
حاضر.
ماشي ولو سمحت عايز رقمك ضروري بالله عليك يا شيخ عشان مشكلة يعني.
حاضر اديها الرقم يا استاذ ابو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك الحمد لله.
لا ارضى عنك. بص يا شيخنا انا مع الصلاه مع اي صلاه بصليها بصلي مثلا لو انا هصلي العصر بصلي العصر قبليها ماشي بنيه ان انا مثلا علي حاجه فاتتني قبل كده في اي وقت، ونية اللي انا مثلا لو حصل خلل في الصلاه اللي انا اصليها دلوقتي يبقى مثلا دي تجزي مثلا ايه لو انا صليت مثلا الفرض ما بعديها طول تجزي.
ايوه
بس كل صلاه كل قبل صلاه مثلا مع السنه او قبل السنه او بعد السنه مثلا كل شويه قبل الفرض ما اصليه في المسجد مثلا اصلي ايه الفرض ايه في البيت الاول.
طيب
هل ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر
ماشي يا شيخنا. السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان السؤال الثاني بتاع الأستاذ محمد كان بيسأل على العطور والطيب اللي داخل فيها الكحول، هل يجوز استعمال هذا الطيب؟ طبعا المسألة دي فرع عن المسألة اللي أكبر منها شوية اللي هو هل نجاسة الخمر نجاسة حسية كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة إنه نجاسة الخمر حسية لأن الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا الرجس هو النجس، ولا النجاسة بتاعتها معنوية كما ذهب إلى ذلك ابن حزم ومن تابعه من الأئمة، ليه؟ لأن الله لم يقل رجس فقط، إنما قال رجس من عمل الشيطان، وذكر مع الخمر الأنصاب والأزلام، والأنصاب والأزلام اللي هي الحجارة والأخشاب التي كان يتداولها أهل الجاهلية ويعظمونها ويضربون الودع بها. لم يقل أحد من أهل العلم أنها نجاستها حسية، بمعنى لو الإنسان مسك الحجر ده يروح يغسل إيديه. ومن هنا جاءت المسألة بتاعة الكحول المضاف للعطور. أكثر أهل العلم على أن هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها يسيرة لمجرد أنها استخدمت لإذابة المادة الصلبة اللي هي أصل الطب نفسه، فاللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أفتت بجواز هذه العطور وهذا الطيب. أما إذا كانت النسبة كبيرة أو كثيرة فإنها في هذه الحالة لا تجوز، هكذا الفتوى المشهورة عن اللجنة الدائمة. لكن المحققين من أهل العلم يقولون يا جماعة الكحول المستعمل في الطيب والمستعمل في الأدوية والمستعمل في تطهير الجراحات وكلام ده ليس من قبيل الكحول المشتق من الخمر، إنما ده كحول بيسموه الكحول الإيثيلي، وده مركب كيميائي زي بقية الأدوية. هذا المركب الكيميائي ليس له خصائص الخمر أو خصائص الكحول المستخرج من الخمر. ناهيك إن الكحول المستخرج من الخمر غالي جدا جدا جدا، إنما الكحول الإيثيلي ده أنت بتشتري الإزازة قد كده من الصيدلية بستة سبعة جنيه. وبالتالي يقولون هذا الكحول ليس كحولا مشتقا من الخمر، إنما هو كحول مركب كيميائيا بيسموه كحول إيثيلي لإذابة المواد الصلبة في الأدوية وفي العطور، وبالتالي استعمالها لا بأس به ويباح في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة عملت عملية الحقن المجهري، ربنا إن شاء الله يعوضك خير يا بنتي. والآن طبعا نازل دم، فترة الحمل كانت تقريبا شهر واحد والآن نازل دم. هل هذا الدم نفاس يمنعها من الصلاة والصيام ويوجب عليها الغسل لما ينتهي، ولا هذا الدم عبارة عن دم فساد ونزيف وغيره؟ والله عندنا قولين لأهل العلم في هذه المسألة. الحنابلة لا يعتدون بالدم أنه دم نفاس إلا إذا كان الحمل بلغ 81 يوم، فيقولون إذا بلغ الحمل فوق 80 فهو دخل الآن في مرحلة أن يظهر فيه خلق إنسان، وبالتالي الدم سيكون مصاحبا للولد في هذه الحالة فيعتدون به أنه دم نفاس. أما الشافعي ومن وافقه عليه رحمة الله تعالى فهم يعتبرون هذا الدم وإن كان وقت عمر الجنين شهرا واحدا أو أقل أو أكثر، يعتبرونه دم نفاس وبالتالي يمنع المرأة من الصلاة والصيام، وتنتظر حتى ينقطع هذا الدم وترى علامة الطهر اللي هو جفاف المكان تماما أو السوائل الشفافة التي تشبه الماء، ففي هذه الحالة تغتسل وتصوم وتصلي. وهذا القول الثاني، قول الشافعي أنه دم نفاس، هو الأحوط والأبرأ لذمتك أمام الله عز وجل، فانتظري يا بنتي حتى ينقطع عنك هذا الدم وتري إن شاء الله تشوفي علامة الطهر، إما الجفاف الكامل لمكان نزول الدم وإما السوائل البيضاء الشفافة التي تشبه الماء. في الحالة دي تغتسلي وتصومي وتصلي، ونسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا المتصلة بتسأل بتقول أنا صمت التسعة اللي هي تسعة أيام من ذي الحجة اللي فاتت، يعني على أنها من القضاء اللي كان عليها في رمضان اللي قبله ونافلة برضو في نفس الوقت، فهل هذا يشرع؟ إن شاء الله عز وجل هذه الأيام التسعة اللي صمتيها إنما تقوم لك مقام النافلة ولا تقوم لك مقام القضاء. ليه؟ لأن القضاء يحتاج إلى نية مستقلة لا تزاحمها نية النفل. هو إحنا بنتي في رمضان نقدر حد يقول أنا صايم الاثنين والخميس في رمضان، ولا أنا هصوم الأيام القمرية 13 و14 و15 في رمضان؟ طبعا ما بيحصلش ولا يصح أن يحصل. ليه؟ لانه صيام الفرض استغرق الوقت كله واخذ النية بالكامل، فنية الفريضة لا تزاحم. انما ممكن النافلة تمشي، يعني نافلة مع نافلة ممكن يمشوا مع بعضهم تطوع وتطوع يمشي، اما الفريضة فلابد ان تستقل بنيتها تامة غير منقوصة. فانت يا بنتي اعتبر الايام ديت من النافلة من التطوع، وصيام التسعة من ذي الحجة له فضل عظيم عند الله عز وجل وأجره عظيم عند الله. فورد حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا القول هو الذي أدين الله عز وجل به، وهو الذي أستأمنه لإبراء الذمة والأخذ بالأحوط عند الله تبارك وتعالى. لكن لا يمنع هذا أن هناك قولا آخر لأهل العلم يقولون عكس هذا القول، فيقولون أنت نويت الفريضة والنافلة يبقى هو للفريضة بس مالكيش في النافلة شيء. لكن ليه إحنا قلنا خليه نافلة؟ ليه؟ لأن الوقت ما زال متسع أمامك يا بنتي عشان تقضي الفريضة وتستقل نيتك تماما في صيام الفريضة. فبالتالي يبقى ضربت عصفورين بحجر. الحجر العصفور الأول انك صمت الأيام التسعة من ذي الحجة وأجرها عظيم زي ما سمعت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثاني انك تصوم الفريضة بنية مستقلة تماما لا تزاحمها نية النافلة، يبقى ضربت عصفورين بحجر، خاصة ان وقت قضاء رمضان ما زال متسعا أمامك لحد رمضان اللي جاي إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل: سلفت مبلغ من المال لزيد من الناس وهو لا يريد أن يرد هذا الدين، والفلوس مش بتاعتها، الفلوس تقريبا فلوس الزوج. غلطانة، غلطانة تماما، غلطانة من ناحية ايه؟ ان فلوس الزوج دي لا يجوز لك اصلا ان تتصدقي منها، مش تسلفي، ان تتصدقي منها الا باذن الزوج، ما ينفعش. فانت تعديتي مرحلة انه ما ينفعش تتصدقي الا انك رحت سلفتي، وديك شفتي. لعل ده يكون درس للزوجات انه ما تتصرفش في فلوس الزوج ابدا. زي اختنا اللي كانت امبارح بتسال ان هي المحل عمال يقع، تاخد من فلوس الزوج وتحط في المحل دون علم الزوج وهو مسافر وشقاه وشقى عمره كله هيضيع في المحل، والمحل يقع تاني تروح واخد فلوس الزوج من تاني وتحطها في المحل، والمحل يقع تاني، وهكذا لما ضيعت فلوس الزوج بالكامل. وبعد كده بتندب حظها: اجيب فلوس الزوج منين؟ ولو عرف هتبقى كارثه وهيطلقني وهتبقى. عشان كده بنقول لا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. يعني لو هو محدد مثلا 50 جنيه مصروف يومي للبيت، ما ينفعش تاخد 55. لو خدت 55 يبقى غلطانة ويبقى دخلت في الحرام. فخلاص ما هنعمل إيه؟ شوفي حد يأثر على هذا الرجل عشان يرد لك الفلوس بتاع الزوج، وانت صلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى انه هذا الرجل يفتح الله عز وجل قلبه ويستفيق ويعرف انه هو هيحطك في كارثه ويحطك في ورطه لو ما دفعش السلب بتاعك ده. وفي نفس الوقت يكون درس انت اتعلمتيه يا بنتي انك ما تمديش ايدك على فلوس الزوج الا باذنه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة زي ما حضراتكم شفتم تقول هي في كرب لأن الزوج يعني مقطعها وبدأ يسيء معاملتها جدا، وضرب وإهانة واتهام بالسرقة وإلى آخره. وهي تقول: أنا والله ربي أعلم أنا ما أخدتش حاجة. نفس المشكلة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية في بعض الأزواج. وأنا دائما لما حد من الزوجات يسأل: الزوج أصله بخيل ومش عارف الفلوس ما بتكفناش، اقدر اخد من وراه فلوس واصرف على البيت؟ بنقول ممكن تاخدي من وراه فلوس لو هو مش جايب ضرورات البيت، بس في حالة ايه تاخدي؟ في حالة ما يكون الزوج ما بيعدش فلوسه، من النوع اللي هو ما بيعدش فلوسه. لكن لو هو من الأزواج زي زوج أختنا دي اللي بيبقى عارف إن في جيبه 3 تعريف وعارف إن في جيبه 3 جنيه فلو طبعا الجنيه الثلاثة دول نقصوا ربع جنيه خلاص يبقى في حد خد الربع جنيه ده. فهي تقول أنا والله ما أخدت، لكن هو مش هيدعي بالباطل يا أختنا إنه في فلوس نقصت، لا شك إن هناك شيئا ما حدث. إنما هل معنى كده إن الزوج عمال على بطال يروح متهم الزوجة؟ لا طبعا ده غلط، لأنه لا يجوز أن أتهم إنسانا زورا وباطلا من غير بينة ومن غير يقين ومن غير دليل، لأن ده ظن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ قال إن بعض الظن إثم، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك وعن المسلمين الكرب والهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما كون الزوج يشتم ولا يهين ولا يضرب ولا يمتنع عن النفقة فهذا من الظلم البين، وهذا من الحرام، لأنه مسؤول عن هذا البيت أن يتعامل معه بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، والسب والشتم والإهانة والضرب والطرد والتغضيب والكلام ده كله ليس من المعروف الذي أمر الله عز وجل به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يضيع اللي يجب عليه أن ينفق عليهم، يعني يمتنع عن الإنفاق على الزوجة ويمتنع عن الإنفاق على البنت أو على الابن. هذا من الظلم وهذا من المعاصي ومن المحرمات ومن الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وأن يردنا وإياه إلى الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الله يكرمه بيقول ولا لا ده أختنا بتسأل، هي كانت بتقطع في الصلاة قبل كده والحمد لله ربنا تاب علينا وعليها وبدأت تنتظم في صلاتها، فهي بتسأل عن الصلوات الفائتة. الصلوات الفائتة يا بنتي دين لله عز وجل في عنقك، ودين الله قال في حقه نبينا صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو قال الله أحق بالقضاء. فدين الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء، وده من لوازم التوبة. هنتوب يعني نندم على ما سبق، هنتوب يعني نعزم عزما أكيدا على عدم العودة لتقطيع الصلاة مرة أخرى، هنتوب يعني كثرة الاستغفار والعمل الصالح، هنتوب يعني نؤدي دين الله تبارك وتعالى في رقبتنا، فنقضي هذه الصلوات بأي طريقة كانت. ومن الطرق المشهورة إنه الإنسان يصلي مع الظهر ظهر آخر من الفائت، ويصلي مع العصر عصر آخر من الفائت، سواء صلى قبل الفريضة الحاضرة أو بعد الفريضة الحاضرة، المهم إنه هو يقضي الصلوات الفائتة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويكثر أيضا من صلوات النوافل. وهذا المذهب هو مذهب جمهور الفقهاء، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة من أنه يكثر فقط من النوافل مع الاستغفار والعمل الصالح. لكن أهل العلم يقولون النافلة وإن كثرت لا تغني عن الفريضة أبدا. النافلة تنفع إمتى؟ تنفع في جبر نقصان الفريضة نفسها، ليس في جبر ضياع الفريضة، إنما نقصان الفريضة بمعنى أن احنا بنصلي يا ترى هل احنا خاشعين في الصلاة من أولها لآخرها؟ هل احنا بنتدبر الصلاة من أولها إلى آخرها؟ أبدا. إنما يكتب للواحد منا من أجر صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها. طيب اللي كتب له نصف الصلاة ده يعوض النصف الآخر بإيه؟ بشوية النوافل اللي ربنا بيعين عليها ويصليها. وفي حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. قال وإن انتقص من صلاته شيء، قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل تكمل به ما انتقص من فريضته. فجمهور الفقهاء يقولون التكميل هنا تكميل الأجر وتكميل الخشوع وتكميل التدبر في الصلاة حتى يكتب للعبد كامل أجر الصلاة. فأنت يا بنتي مع الاستغفار والندم على ما سبق عليك أنك تصلي هذه الصلوات الفائتة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سمحت حضرتك، أنا مدام هبة من بني سويف.
أهلا وسهلا.
لا سمحت حضرتك، أنا متجوزة ليا دلوقتي يعني الشهر 4 الجاي هكمل 5 سنين.
كويس.
دلوقتي حضرتك أنا جوزي كان من النوع اللي هو بيقف بباكلنا في الشارع، وقفت وعملت له محل وجبت له بضاعة وكل حاجة، وعملت كروده بره وعملت كارد تبع مرتبي، أنا موظفة في الجامعة.
أيوة.
دلوقتي حضرتك ليه اكتر من 5 سنين معايا بيجي قاعد عند طليقه ابوه، وانا ما اعرفش اي حاجه عنه، ودلوقتي يعني كل فين وفين لما بيجي يرمي لاولادي وما بيصرفش على اولادي، ما بيجيبلهمش حاجه، وفي نفس الوقت دلوقتي بيقول لي انا ايه، انا عايزه ان انا اطلقك بس تنزلي عن المؤخر بتاعك وعن الذهب بتاعك.
أيوة.
وانا باجي لعيالي يومين في الاسبوع كده، قلت له لا انت مش انت محرم عليا كده طالما انت هتطلق، هل ده شرعا او قانون ان هو من حقه ان هو يخليني ان انا اتنازل اجباري عن الحاجه دي
وتسيب
ولادي؟
حاضر يا بنتي.
وانا عامله قروض اكتر من 60,000 جنيه.
حاضر يا بنتي.
اديتني نصها وفاضل عليا مبلغ.
حاضر حاضر يا بنتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، جوزي حلف عليا بالطلاق من قيمة شهرين.
قال ايه؟
قال علي بتعزل علي الطلاق، هي انت مش بيتة في البيت الليلة.
طيب بيتي ولا مشيتي؟
في نفس الوقت يا شيخ، لا في نفس الوقت اخوه خدنا عنده وراح اخوه حلف عليه بالطلاق ان هو يجي ياخدني انا من بيته، واليوم ده بيت البيت العادي يعني.
يعني انت في النهايه بيتي عنده ولا عند بيت اخوه؟
لا بيتي في البيت عندنا يا شيخ.
في بيت الزوج يعني؟
ايوه.
طيب ماشي يا بنتي. السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
ازيك يا بنتي، الله يكرمك. الحمد لله.
انا عندي سؤالين ممكن اسالهم لك.
خير يا رب.
اول سؤال ان انا مصلي بس الموجه صلي كده اما تلخبط، الموجه تقدر اصلي وبعد كده بطل وارجع اصلي.
طيب يا بنتي حاضر.
وتاني سؤال، في واحد بيرن علي على طول يقول ان انا عايزه اكلمك وكده بس انا متجوزه، وقلت له مش هينفع انا خطبتك زي اخويا مش اكتر.
حاضر يا بنت،
انا محتاجك زي اخويا مش اكتر.
ماشي يا بنت حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك مولاي؟ انا عاجبني
الحمد لله، الله يكرمك.
ازي حضرتك مولاي؟ كل سنه حضرتك طيب
وانت بالصحه والسلامه، الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني في أخي الحبيب.
يا مولانا عندي سؤالين. السؤال الأولاني، دلوقتي أنا دخلت صلاة العشاء في الركعة الرابعة، أنا عارف ليه الركعة الرابعة.
لا.
هل التشهد أقرأ نصه باعتبار أنها ركعة أولى، ولا أقرأ كامل، ولا إيه بالظبط؟
حاضر.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، ما حكم أن أنا أحط فلوسي في بنك مصر بفرع المعاملة في الإسلام؟ لان بنك فيصل بعيد عني، واخاف ان هو يسرق الفلوس بعيد عني ساعتين ثلاثه.
حاضر.
الف شكرا يا مولانا. شكرا،
الله يكرمك. بارك الله فيك. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك يا اختنا، الله يبارك فيك.
عندي اسئله بعد اذنك. انا عامله شهاده استثمار في بنك ايا كان البنك، بس كاتب لي على الشهاده فايده متغيره مش به ولا جيم زي ما حضرتك قلت، بس هو كاتب في الشهاده كده فايده متغيره.
حاضر.
هل انا بجيبها دي كل 3 اشهر مره 2000 مره 2200 مره 2000 بس مره 2050؟
طيب.
متغيره مش ثابته.
طيب.
هل الفلوس دي حلال؟
ماشي.
ده السؤال الاولاني.
ماشي.
السؤال الثاني، حضرتك افدت اختي قبليه على صلاه الفائده، انا عاوزه بس اتحرك، اصلي الحاضر الاول ووراه اللي فاتني ولا اصلي اللي فرض الفرض يعني؟
حاضر.
اللي فاتني الاول بعدين الحاضر.
حاضر.
وعندي تاني حضرتك، عندي فلوس في البوستة، الفلوس كلها بتاع الزوج يعني، انا بشيلها من عند فلوس زوجي.
أيوة.
فبطلع منها الفلوس اللي بتجيلي زياده انا بدخلهاش بيت، بس حضرتك ركز في السؤال اللي انا بقوله.
حاضر.
فباخد منها الفلوس دهيا، بس مش بطلعها صدقه، لا مش بطلعها صدقه حاشا لله.
أيوة.
انا بطلعها الناس محتاجاها جدا يعني محتاجاها لانهم فقراء فقراء، فبديها لهم.
كويس.
بس انا مش بقولها دي صدقه، دي باخدها من مكان اديها المكان مستحق الفلوس بس.
حاضر.
لكن دي مش صدقه.
حاضر.
افيدني الله يكرمك، عشان انا بستنى الاجوبه، بكون حضرتك خلصت الحلقه ما بعرفش الاجوبه.
ما انت بتسيب الحلقه وتمشي، تروح المطبخ وتروح هنا وهنا. طيب، كان اختنا ليها سؤال تاني بتقول انه في البلد عندهم بعد ما يموت الميت يفضلوا 40 يوم يتصدقوا، يعملوا اكل وشرب وبتاع ويتصدقوا بهذا الطعام على الفقراء والمساكين، يعني صدقة عن الميت. يشرع من حيث المبدأ العام يشرع، فالصدقة جائزة عن الميت وينتفع بها الميت بإجماع المسلمين. إنما حكاية إن إحنا نقعد يعني الأربعين يوم، قصة الأربعين ديت والسبوع والسنوية والكلام ده مش من هدي النبي ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بنتصدق بعد ما مات الميت، بنتصدق يوم أيام شهور دهور من غير تخصيص 40 يوم ولا 30 يوم ولا أسبوع ولا غيره. فالصدقة عن الميت سواء كانت شراب أو أكل وشرب أو ملابس أو فلوس أو غيره، كل هذا يجوز، بس ياريت نكون بندي الصدقة للفقراء، مش نروح نعمل الصدقة نعمل أكل ونعمل شرب ويعملوا عيش خبز ويعملوا قرص وبعدين يوزعوها على العيلة وعيلة العيلة والجيران. طب هي دي صدقة؟ فين الصدقة دي بقى كده؟ دي مش صدقة يا جماعة. لما احنا نعمل الأكل والشرب ونديه للعيلة وعيلة العيلة والجيران، دي اسم صلة رحم، اسمها صلة رحم، اسمها هدية لصلة الأرحام. إنما انت عايز صدقة ينتفع بها الميت، يبقى دي للفقراء والمساكين فقط لا غير. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها الثالث، ابنها توفي عنده 13 سنة وبتسأل يعني هو هيتحاسب؟ والله يا بنتي 13 سنة ديت أظن أن هو لم يبلغ، والله أعلم. وفي هذه الحالة فلا نتصور أن يكون عليه حساب، إنما نسأل الله عز وجل أن يكون الولد في هذه السن مثلا كان بيعرف يتوضى وكان بيعرف يصلي. ليه؟ لأن النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل برضو أن يكون الولد من حسن تربية البيت للولد وللبنت أن يكون الولد في السن دي بيصوم رمضان، وإحنا عندنا أطفال ما شاء الله بيصوموا من سن 6 سنين وسن 5 سنين بعضهم بيصوم، فنسأل الله أن يكون برضو كان بيصوم رمضان، خشية أن يكون الولد بلغ على سن 12 سن 13، فيكون هذا إبراء لذمته أمام الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من غلمان الجنة ومن خدم أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي طبعا بتبكي كتير على ابنها لأنه لسه ميت بقاله 29 يوم يعني ما كملش شهر. فأولا لابد للمسلم والمسلمة إذا ابتلي بمصيبة الموت في عزيز لديه أن يعلم علم اليقين أن هذا الميت مات ولا ينقصه في الدنيا نفس ولا شربة ماء ولا لقمة خبز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا جاء الأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أدي واحدة. الأمر الثاني إن الموت يا بنتي مكتوب على كل حي، كل من عليها فان، حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام كتب الله عز وجل عليه الموت، ومات ابنه في حياته، وماتت ابنته في حياته، وماتت فاطمة، وماتت خديجة رضي الله عنها زوجته، وكذلك مات الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. فالموت يا بنتي حق على كل حي، حتى الموت نفسه هيموت يوم القيامة، يعني يمثله الله عز وجل في صورة كبش أملح، ثم يؤمر به بين الجنة والنار فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، عشان الموت مات خلاص، ويقال يا أهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت. فحتى الموت نفسه ربنا كتب عليه الموت يوم القيامة. فما فيش حد يا بنتي باقي، ولو كان أحد يستحق الخلود والحياة لكان أولى الناس بالبقاء والخلود والحياة هو سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. فارضي بقضاء الله وقدره، وبدل ما نقعد نبكي على الميت لا، ندعو للميت بالمغفرة والرحمة، نتصدق عن الميت ولو بشيء يسير، بدل البكاء نقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، ثم نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة وإلى آخره. هذا خير لك من مسألة البكاء، لأنه الاسترسال في البكاء والتمادي فيه يجعل الشيطان يتلاعب بالإنسان، ويبدأ اللسان يلفظ بألفاظ لا يرضاها الله عز وجل، وألفاظ فيها سخط وفيها تضجر من قضاء الله وقدره. ليه يا رب كده؟ ما أولاد الناس عايشين هم، ده كان طيب، ده كان غلبان، ده كان كذا. كل الكلام ده غلط وممنوع، وهو من الندب والعياذ بالله، ومن عادات وتقاليد الجاهلية. احنا ناس مسلمين بنرضى بقضاء الله وقدره، خيره وشره. فنسأل الله عز وجل أن يعوضك فيه خيرا. أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثر من قول اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا فيها، وأكثر له من الدعاء والاستغفار والصدقة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يلهمكم الصبر والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا أمة الله كان بتسأل، متزوجة من 15 سنة، ويعني لم يقدر لهما خلفة ولا إنجاب حتى الآن، والداء أو السبب الرئيسي من الزوج. لكن سؤالها غريب شوية، بتسأل يا طارة هل السحر ممكن يكون سبب في هذا، في منع الإنجاب؟ لا طبعا، لو احنا استسلمنا أو سلمنا بأنه الساحر يمكن أن يمنع الإنجاب عن فلان أو فلانة، ويمكن أن يمنع الرزق عن فلان أو فلانة، ويمكن أن يقصر العمر لفلان ولا فلانة، يبقى احنا كده ضلينا. لا، ما ينفعش، السحر لا يغير هذا أبدا، إنما هذه كلها أقدار الله تبارك وتعالى. وبتسأل هل ممكن السحر يلعب أو يتلاعب، أو الجن يتلاعب في نتيجة الاختبارات المعملية؟ لا طبعا، ده شيء مستحيل إنه الجن أو الساحر يتلاعب في نتائج الاختبارات المعملية، هذا شيء غير وارد وغير مسلم به على الإطلاق، ده قدر الله عز وجل وهذا قضاؤه، وإحنا نرضى بقضاء الله ونرضى بقدر الله، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأنا عايز أهمس في أذن أختنا أمة الله فأقول، ربما في بعض الأحيان يكون الأولاد للأبوين فتنة، فيعلم الله هذا من الأولاد فيمنع الأولاد عن فلان وفلان حتى لا يكون أولادهم فتنة لهم ومضيعا لهم في الدين. وربنا سبحانه وتعالى يبتلي آخرين بالأولاد، يطلعوا عينيه في الدنيا، قايمين نايمين مطلعين عينيه، ويسيء سمعته، وده يطلع منحرف، وده يطلع مدمن، وده يطلع حرامي، وده يطلع نصاب. هل هذا يسرنا ان احنا نرزق بذرية تفضح العيلة مثلا ويعني كده؟ لا يسرنا هذا. عشان كده بعض اهل العلم يقولون لأن نذهب إحنا الأبوين اللي ما بنخلفش، لأن نذهب إلى الله عز وجل بديننا سليم يعني بلا أولاد، خير لنا من أن نذهب إلى الله عز وجل بأولاد لكن ديننا انتقص أو ضيع منه ما ضيع. فنسأل الله عز وجل أن يعوضكم خيرا، لكن أرجوكم أرجوكم لا تلقوا سمعا لهذه الأقاويل إن ده مس وإن ده سحر وإن ده عمل والكلام ده كله، إنما هذا قدر الله وقضاء، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو عبد الرحمن الله يكرمه وزاده الله عز وجل حرصا، قبل ما يطلع من البيت عشان يروح المسجد يصلي الظهر ولا العصر ولا سائر الأوقات، يروح مصلي نفس الفرض ده في البيت. ليه يا عم بتصلي؟ يقول يعني عشان إكمال ما ينتقص من فريضتي والخلل وعدم الخشوع أو قلة الخشوع، فأصلي الوقت مرتين عشان يعني دي تشيل ديت كما يقولون. هل العمل ده صحيح؟ والله شوف، لو انت عايز الصواب الذي أدين الله عز وجل به يا أخ أبو عبد الرحمن، ليس هذا صحيحا، إنما أنت تكثر من النوافل، فإن كثرة النوافل والمداومة عليها تجبر من تقص من فريضة الإنسان. إنما إن أنا أصلي الوقت مرتين فإن هذا شيء لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة أو سبقنا إليه التابعون رضي الله عنهم أجمعين. والقاعدة عند أهل العلم في بيان المشروع من غير المشروع، أو المباح من غير المباح، أو السنة من غير السنة، أنهم يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. وبالتالي بلاش حكاية أنك تصلي الفرض مرتين، لأن الله لم يشرع الفرض إلا مرة واحدة، إنما حضرتك صلي الفرض وصلي ما كتب الله لك من النوافل. عندنا قبل الظهر 4 من النوافل، وبعد الظهر 2 ركعتين، فالست ركعات دول النوافل القبلية والبعدية تكمل من تقص من فريضة الظهر. طيب عندنا في صلاة الظهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، مش قبل العصر يعني قبل الأذان، لا، يعني قبل ما بيصلي الفريضة يصلي 4 نافلة، 2 ركعتين و2 ركعتين، فبرضو النافلة دي 4 ركعات النافلة دي تجبر من تقص من صلاة العصر. عندنا صلاة المغرب قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، بيسموها سنة غير مؤكدة. يا سيدي صلى الركعتين دول قبل الفريضة، وبعد الفريضة عندنا 2 ركعتين بعد المغرب من السنن المؤكدة، يبقى 2 قبل المغرب و2 بعد المغرب يكملوا من تقص من صلاة المغرب. عندنا صلاة العشاء أيضا بين كل أذانين صلاة، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، بين الأذان يعني والإقامة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، نقدر نصلي قبل العشاء 2 ركعتين نافلة، ونقدر نصلي بعد العشاء 2 ركعتين السنة المؤكدة بعد العشاء 2 ركعتين، ونقدر نصلي 2 ركعتين الشفع، ونقدر نصلي 1 ركعة الوتر، ولا نخلي الوتر حتى 3، يبقى برضو 2 ركعتين قبل العشاء و2 ركعتين بعد العشاء و2 ركعتين الشفع، ولسه هنصلي الوتر، كل ده يكمل من تقص من فريضة العشاء. وعندنا في صلاة الفجر 2 ركعتين قبلها، قال عنهما النبي عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما عليها، برضو دول يكملوا من تقص من صلاة الفجر. وهكذا المحافظة على كثرة النوافل يعيننا على إكمال من تقص من فرائضنا في خشوعنا وتدبرنا، ويبقى في نفس الوقت تابعنا هدي النبي، عملنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نعمل شيئا غير مسنون عن النبي أو غير مأثور عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولسه عندنا بقى النفل المطلق، عندنا قيام الليل، كتب الله لك أن تقيم من الليل ركعتين أو أكثر خير وبركة، ولسه عندنا تحية المسجد، ولسه عندنا يا سيدي سنة الوضوء، سنة ما بعد الوضوء 2 ركعتين، كل هذا من النوافل المؤكدة والنوافل المطلقة أو اللي غير مؤكدة، النوافل دي كلها تكمل من تقص من الفريضة، ويبقى تابعنا واقتدينا بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا هبة من بني سويف، أعانك الله عز وجل على ما ابتلاك به، متزوجة من 5 سنين ووقفت إلى جانب الزوج، وكان مش عارف بيعمل إيه في الشارع، الله يكرمها عملت محل وجابت بضاعة وعملت قرض من عملها، جهت عملها 60,000 أو قريبا منها، وبتسدد وإلى آخره، ومع ذلك الزوج لا يعبأ بيها ولا يعبأ ببيته ولا يعبأ بأولاده ولا عايز يصرف، وقاعد عند أهله بصفة شبه دائمة، يجي يوم ولا 2 في الأسبوع كأنه فندق أو كأنها زيارة عابرة. طبعا هذا غلط، وهذا من تضييع الأزواج للزوجات وللأولاد. وفين بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فين بقى مسؤوليتك الزوج، مسؤولية الزوج إذا كان لا بيجي ولا بيقعد ولا بيبات ولا بيصرف ولا بيعمل كل ده على دماغ الزوج؟ ذنوب ومعاصي يحاسبه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول. يعني ده ذنب كبير جدا جدا إن الزوج يقصر في مع زوجته، حتى في المشاعر، حتى في الوجدان، حتى في المعروف، حتى في الكلمة الحلوة كما يقولون. أمال يعني أنت شاطر برا يعني، ولا ناصح في المكالمات والفيس والكلام ده، وعمال ترمي الكلام هنا وترمي الكلام هنا وشحيح بهذا كله في بيتك على زوجتك اللي هي الحلال البين الذي كتب الله عز وجل بينك وبينها ميثاقا غليظا؟ ما يصحش. لازم نراعي الأزواج الزوجات، ونراعي الأولاد، ونراعي البنات، وننفق عليهم ونحسن تربيتهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعد كل ده يقول لها: أنا هطلقك بس بشرط تتنازلي عن حقوقك. اوعي يا أخت هبة تقبلي هذا العرض أبدا. اوعي تتنازلي عن حقوقك، انت مضرورة، وعليه أن يتحمل مسؤولية القرار الذي يريده. هيطلق يبقى يستوفي حقوقك كاملة. عندك قائمة العفش، اوعي تسيبي منها حاجة، وعندك مؤخر الصداق، اوعي تسيبي منه حاجة، وعندك نفقة عدة الطلاق، نفقة 3 شهور، اوعي تسيبي منها حاجة، وعندك نفقة متعة يقدرها أهل العرف إن هم يعملوا يعني يسعوا في الموضوع لإنهائه وديا، أو حتى لو وصل الأمر للمحكمة فالقاضي بيحكم للمطلقة طلاقا للضرر بمتعة عن 5 سنين اللي انت عشتيهم معاه، وعن المعروف اللي ها ربنا سبحانه وتعالى يكافئك عنه يوم القيامة ويجزيك عنه خير الجزاء. لكن التنازل سيطمع الزوج أكثر وأكثر، ويبقى الدرس ما تعلمش منه حاجة. إحنا يا جماعة لا ننسى المعروف إمتى؟ لما يكون إحنا بنخلص بالمعروف، يعني سرحوهن بالمعروف ماشي. لو إحنا بنسرح بالمعروف وبنطلق بالمعروف بطريقة ودية، والله هو يتنازل شوية وهي تتنازل شوية. إنما لما يكون القرار بتعنت وبإضرار بالزوجة وبإضرار بالأولاد، لا لا لا، في الحالة دي ناخد حقنا عن داير مليم كما يقولون، عشان عن أقل لا نضيع حق نفسنا، حق النفس، ولا نضيع حق البنت، وفي نفس الوقت أيضا يتعلم الدرس بقى، ويتحمل مسؤولية قراره الخاطئ، ويتحمل مسؤولية استهتاره بالحياة الزوجية التي أمر الله عز وجل فيها بحسن العشرة والمعروف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتقول: الزوج حلف علي الطلاق إنك ما تباتي في البيت، والمشكلة بقى إن أخوه قال له طلاق على طلاقك لها تبات، وفي النهاية الأخ بيفكر إنه بيصنع خير وبيعمل مصلحة فبيتها في البيت رغم إن الزوج حالف بالطلاق ما تباتش. يبقى إحنا كده وقعنا اليمين. ايه الحكم في الحالة دي؟ الزوج اذا حلف علي الطلاق فهذه اليمين يمين محرمة ويمين غلط، لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فالواجب على الزوج، اي زوج، اي انسان يحلف بغير الله، الواجب عليه التوبة، توبة الاقلاع عن هذه اليمين وعدم العودة لها مرة اخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح. هذا أول ما يجب على الزوج. الأمر الثاني، مدام بيتوك في البيت في النهاية، معنى كده أن اليمين وقع، فعليه في هذه الحالة كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيعا للإطعام. أما إذا كان عاجزا عن إطعام 10 مساكين، يبقى في هذه الحالة عليه صيام 3 أيام، وهذه اليمين لا يحتسب بها طلاق. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير لأذان المغرب إن شاء الله عز وجل، ثم نعود بعده فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد رفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. معانا 3-4 دقائق مع حضراتكم حتى نقوم للصلاة إن شاء الله. بنتنا كانت بتسأل بتصلي وبتتلخبط، لكن سألتني سؤال بعدها إنه للأسف الشديد في واحد بيشغلها وعايز أتعرف ومش عايز أتعرف. انا شايف يا بنتي ان انشغالك بهذا الواحد اللي بتقولي له انت زي اخويا لان انا متزوجة ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده، هو اللي سبب انشغالك في الصلاة، لانه تشويش القلب وتشويش العقل والدماغ يخلي الانسان بيصلي بغير تركيز، ده سبب رئيسي. ناهيكي بقى ان في شيطان مخصوص يسرق منا صلاتنا ويسرق منا الخشوع والتدبر. استعيدي اتزانك يا بنتي واقطعي الصلة بهذا الواحد، ده مش واحد عادي، ده مجرم. اللي يشغلك ده في الحرام ده مجرم، حتى لو بالكلام. ان كان المشغلة دي على الفيس قطع، ان كان المشغلة دي يا بنتي على الواتس قطع الواتس، كان المشغلة دي على التليفون امسك الشريحة وكسريها وارميها في صندوق القمامة والزبالة عشان اللي يعرف لك تليفون ولا تعرفي له تليفون. انما ما تتماديش وتقولوا ده انت زي اخويا ويقولك ده انت زي اختي، ده في الاول وبعد كده يفتنك في دينك، وده حرام يا بنتي لو انت متجوزة ولا مش متجوزة، كل ده حرام لانه اجنبي، حرام عليك وحرام عليه. اتقوا الله في الاعراض لان ربنا سبحانه وتعالى مطلع على خفايا النفوس. اما في الصلاة فحاول انت تواظبي على الصلاة في اول وقتها، ولما تيجي حتى في الظهر وفي العصر تقرأي سمعي نفسك القراءة اللي بتقرأيها عشان سماع الأذن ده يخلي الإنسان دماغه حاضرة شوية ويخلي الخشوع موجود شوية في الصلاة، وشوية شوية إن شاء الله ربنا يعينك ويرزقنا ويرزقك الخشوع والتدبر في الصلاة. أخونا المتصل الله يكرمه دخل صلاة العشاء في الركعة الرابعة، هيتشهد طبعا مع الإمام. بقول انا عارف ان دي الركعة الرابعة، فبالنسبة لي اتشهد التشهد كاملا ولا اقول نصف التشهد؟ ما اصل ده بالنسبة لصلاتك لا هو مكان التشهد الكامل ولا مكان نصف التشهد، لان نصف التشهد بعد الركعتين الاولتين، فلا انت بعد الركعتين ولا انت في الاخيرة. انما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. الامام دلوقتي بيقول التشهد كاملا، يبقى احنا برضو نقول التشهد كاملا وبعد كده رتب صلاتك كما هي. هتصلي ركعة تبقى دي التانية، وبعدين تتشهد التشهد الأوسط، وبعدين تجيب التالتة والرابعة وتتشهد التشهد الأخير كاملا أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاطط فلوسه في بنك مش إسلامي، لكن بنك فاتح فرع للمعاملات الإسلامية، وهو حاطط الفلوس في فرع المعاملات الإسلامية. مباح مباح إن شاء الله عز وجل، وإذا خفي عنا شيء يعني فهذا في علم الله تبارك وتعالى، لنا ما ظهر وعليهم ما خفي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الأخيرة بتسأل شهادة الاستثمار ذات العائد المتغير، وفي الواقع بالفعل كل 3 شهور تاخد مرة 2000 2100 2050 وهكذا، مدام هي ذات عائد متغير فلا عليك إن شاء الله عز وجل، خذي عوائدك وانتفعي بها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها الثاني بتسأل عن الصلاة الفائتة، يا ترى أنا علي صلوات فائتة، هصلي الظهر دلوقتي، أصلي القديم الأول ولا الجديد بتاع النهاردة الأول؟ سيان سواء صليت الفريضة القديمة الأول أو من القديم الأول من الفائت، وبعدين صليت الفريضة الحاضرة، أو بدأت بالحاضرة الأول وبعدين صليت الفريضة الفائتة. طب انهي افضل يا مولانا، اصلي القديم الاول ولا الجديدة بتاع النهاردة الاول؟ لا، الافضل انك تمشي بتاع الجديد النهاردة الاول وبعدين تصلي الفائتة بعدها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، المكتوبة يعني الا الحاضرة، فصلي الحاضرة الاول وبعدين صلي الفوائت ما كتب الله لك أم تصلي؟ والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الأخير، بتاخد الفوائد وبتعطيها الحد من الفقراء، أحسنتي، لكن يا مولانا مش على سبيل الصدقة يا ستي، تخلصي منها وخلاص للفقراء والمحتاجين، وهي مش صدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن مش معنى كده أن مالكيش أجر، لك أجر التخلص من المال المحرم، ولك أجر التخلص من المال المشتبه فيه إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، شكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم وقضاء هذا الوقت، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لفريق العمل أيضا، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.